بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الخميس 15 من شهر شوال المبارك بإذن الله. السؤال الأول في هذه الحلقة من أحد أصحاب الفضيلة الأئمة، نعم، يقول حفظه الله ورعاه: سؤالي حول حكم شراء السيارات من التوند كومباني، الشركات التي تسحب السيارات المخالفة من الشوارع. يتم رفع السيارة على الونش، تخزينها لمدة غالبا تتراوح من 3 أسابيع إلى شهر. الشركة ترسل خطاب لصاحب السيارة أدي تكاليف النقل والتخزين، وتطالبه باسترداد سيارته خلال 2 أو 3 أسابيع مع دفع التكاليف. إن لم يذهب ويسأل عن سيارته باعوها في مزاد عام، فإن غطت التكلفة أو زادت أخذوها، وإن لم تغطي التكلفة المطلوبة طالبوه بباقي المبلغ من قبل الجهات التنفيذية. هل يعد شراء مثل هذه السيارة من باب بيع المغصوب؟ ربما يكون معذورا من ترك سيارته في موقف المطار مثلا، وسافر على أمل العودة في موعد محدد وحالت الظروف بينه وبين ذلك، أو أن أحد الناس أغمي عليه في الطريق، نقل إلى مستشفى بقي فيها فترة، لم يتمكن من متابعة سيارته، أو أوقفته الشرطة واعتقلوه لبضعة أيام أو بضعة أسابيع أو نحو ذلك. يقول: هذا كان مجرد افتراضات بالنسبة لي، إلى أن تعرضت أنا شخصيا لحادث وتأخرت إجراءات التحقيق كثيرا، وستباع السيارة بثمن بخس لا أرضاه لمالك السيارة، ولا أرى أنني أخطأت أو قصرت. فخطأ لي أن أشتري سيارة من نفس الطريق الذي تتباع فيه سيارتي. حاك في صدري من ذلك الشيء، فأردت أن أسأل. نازلة من نوازل الناس في هذا البلد. نقول له: يا رعاك الله، لا شك أن الأصل في البيع أن يكون عن تراض بين أطرافه. يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، ولحديث أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. طيب ماذا إذا أكره على البيع؟ الإكراه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. في إكراه بحق، زي مثلا المدين المماطل مطل الغني ظلم، إذا أكره على بيع بعض أصوله الزائدة عن حاجاته الأساسية للوفاء بدينه. أو التاجر المفلس الذي أعلن القاضي تفليسه وأرغم على بيع أصوله لكي يتقاسمها غرماءه، هذا إكراه بحق للوفاء بديون عليه للناس، فهذا لا أثر له على صحة البيع. لكن يبقى السؤال: إذا اضطر إلى البيع كمن أكرهه ظالم على دفع إتاوة غرامة، فاضطر إلى بيع ماله ليدفع هذا المال، فما حكم بيعه وما حكم الشراء منه في هذه الحالة؟ أهل العلم في هذا مذاهب، منهم من يمنع ذلك تحريما أو كراهة، ومنهم من يقول بإباحته. القائلون بالتحريم المالكية، وبالكراهة الحنابلة، وبالجواز الشافعية. لكن ما هي أدلة المانعين؟ قالوا: بالإضافة إلى الأدلة العامة التي تجعل التراضي شرطا في البيع، ما جاء من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. لكن نوقش هذا الحديث بضعفه، في سنده رجل مجهول فضعفه غير واحد من أهل العلم. أيضا ذكروا حديث حذيفة: ألا إن بيع المضطرين حرام. ونوخش أيضا بأن في إسناده انقطاعا، وبالتالي لا تثبت به حجة، لا تقام به حجة. ولدل العامة نقشت بأن ما حصلش إكراه على البيع، وحصل إكراه على دفع مال، كان ممكن تستلف فلوس من برا وتسدد بها دينك وتبقي حاجتك. يعني أنت لو ذهبت إلى هذه اللي أدي فلوس أهي سيبولي سيارتي، مش يقولك لا، ومش عادين السيارة لذات السيارة. فالإكراه مش على البيع، الإكراه على المال الذي فرض عليك واعتبرته ظلما، فإن تقاعست عن دفعه عندهم سلطة تنفيذية وإمكانيات بوليسية وشرطية، استطاعوا أن ينفذوا ما يريدون قهرا. ماذا عن أدلة المجيزين؟ قالوا عموم النصوص: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع صحيح، والإكراه ليس على البيع إنما على دفع مال بأي وجه كان، تستلف تبيع حاجة تانية، المهم تسد. لم يفرضوا عليك بيع هذه السيارة المصادرة أو المسحوبة بعينها، هم عايزين فلوس، قدمت فلوس أفرج عن السيارة، ما قدمت السيارة مرهونة مقابل هذا المبلغ. بل بالغ بعضهم فقال: إن في الشراء منه إحسانا لك. كيف إحسان؟ قالوا: بمساعدته على تخليص نفسه من الأذى. لو كل الناس ما اشتروش ووقفت السيارة، ممكن الجهة دي تحطه في السجن لأنها عايزة فلوسها، والسيارة رهن مقابل المال. بل بعضهم بالغ فقال: لا يمتنع إثابة المشتري منه بنية صالحة. هذا كان فيه قدر من التكلف أو مبالغة في بعض الصور. الخلاصة الذي يظهر لنا من مجموع ما سبق أن صورة بيع المضطر مكروهة، لا ترقى إلى مستوى التحريم، ولا نجرؤ على القول بالإباحة المطلقة. الرضا معيب، فيه شوب عيب، وقد يكون في بعض الصور إكراها بحق، بعض الصور قد يكون إكراها بغير حق. فلما كان الرضا مشوبا كان الحكم في الجملة هو الكراهة، جمعا بين أدلة المجيزين وأدلة المانعين. المسألة دي لها نظير في عالم العقارات. إزاي؟ شراء العقارات بقيمة الضرائب غير المدفوعة. أنت ما دفعتش ضرائب البيت وتراكمت عليك، جت الجهة التنفيذية حطت إيدها على البيت وعرضته في السوق بقيمة الضرائب اللي هي عليك. ده موجود بالفعل زي نظام السيارات بالضبط. يعني لقد صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذه الحالة: لا حرج في شراء العقارات بقيمة الضرائب غير المدفوعة. يعني أن يعجز صاحب البيت عن دفع ضريبة العقارات الحكومية المستحقة عن بيته لمدة معينة، فتنذره جهة الضرائب وتصدر له وثيقة قانونية بقيمة الضرائب المستحقة والمصاريف الإدارية اللازمة، وتطرحها في المزاد العلني ليباع العقار بقيمة هذه المستحقات قلت أم كسرت، فيكون المشتري لها مشتريا للعقار شراء، انتبه، معلقا غير ناجز، وبيده فترة معينة تتفاوت مدة التعليق بين 2 أو 6 أشهر بحسب إقامة صاحب العقار في البيت أو عدم إقامته. يعني البيت الآن اتباع، تقدم مشتري، مش بيكرش الرايل في الشارع مباشرة، إن كان ساكن بيدوله فرصة، بيدوله فترة، وفي الفترة دي لو سدد الفلوس اللي عليه البيع بينفك. يعني كان هذا البيع معلق على عدم وفاء المدين بالضرائب التي ترتبت في ذمته. لا حرج في تعليق البيع عند بعض أهل العلم، ولا في الإكراه عليه ما دام إكراها بحق. فهذه صورة تقترب من صورة السيارة عندما تصادر وتباع بسبب اللي مستحق عليها من غرامات بسبب ركنها في مكان غير مناسب في الشارع. يعني إذن لا يظهر لي حرج في أن يشتري صاحبنا من السوق بهذه الصورة، يعلم أن هذا الشراء فيه شوب كراهة، لكن لا يرقى إلى مستوى التحريم. وأنا نستطيع أن أقول أنه حلال بلال محض 100%، هو في دائرة الكراهة. سؤال تاني أسري، الذين ينقبون في ماضي نسائهم، اتزوج واحدة حطها على كرسي الاعتراف، احكي لي ماضيك بالتفصيل، عرفت كم واحد واتكلمت مع كم واحد وعملت كم تكسد مسج وكم مكالمة تلفونية وكم كذا وكذا، هذا موجود وده مستورد من بعض الثقافات وكذا وكذا. واحد بيقول أنا متزوج من 6 أشهر وزوجتي قبل الزواج يعني سألتها في أي حاجة حصلت ولسه ليها تأثير في الوقت الحالي، قلت لا، فقلت تمام. وبعدين من 2 فقط جت لي وحلفت الإيمان أنها ستقول الحقيقة، تعرفت على شاب أمن في الجامعة كان يساعدها في الدخول وقت المظاهرات إلى الجامعة، وقال لها سجلي رقمي لو احتجت حاجة اتصلي علي. وزوجتي امرأة صالحة الآن منتقبة، كانت محجبة فقط والآن أصبحت منتقبة، تخرجت منذ 2 سنين بس الآن الرجل ده لسه بيتواصل معها، وحلفت له يعني أيمان كثيرة إنها ما كانت بتتكلم وأنها يسوءها هذا، لكن الرجل جاب عنوان بيتها وهدتها، ما دمت بتصديني مش عايزة تتكلمي معاي هسود عيشتك وخلي زوجي يطلقك وأعمل فيك وسوي. وهي أقسمت لزوجها إيمانا مغلظة، الموضوع انتهى والله منذ 6 أشهر، اتصل بي 10 مرات ولم أرد إلا 3 مرات وأقول له اتق الله أنا بحب زوجي ومش عايز أخونه إلى آخره. أخونا طبعا في حالة من حالات الانغلاق، يا ترى أطلق ولا حرام علي؟ أنا أحسبها من الصادقات النقيات، حاسس إني في كابوس. أخذت منها الموبايل، مسحت كل حاجة عليه بلا خط، موبايل جديد ولسه أنا مضطرب نفسيا وشوج ذهنيا، مش عارف أعمل إيه، أنا في كرب في امتحان شديد. الجواب عن هذا نقول له يا رعاك الله، غفر الله لك، لقد أخطأت من البداية عندما شرعت تقلب في ماضيها وتحاصرها بأسئلتك. الأصل في مثل هذا الستر وعدم نشر صحائف الماضي بعد التوبة منه، وعدم إلجاء التائب إلى الإقرار بماضيه وسرد تفاصيله على منصة الاعتراف. ولقد كان من شؤم هذا ما جرى بعد ذلك، أنت فتحت الباب قبل الزواج، فبعد هذا السيدة عندها شيء من الريبة، ربما تكتشف ربما كذا، فجاءت استكمالا للمسلسل الذي بدأته وأقرت لك ببعض ما كان منها. لقد قال سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله عليه. والحديث صححه الألباني في سلسلته الصحيحة. من البشارة للتائب ما جاء في حديث أبي هريرة لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. ولهذا نصح كل من أبي بكر وعمر ماعزا عندما كان في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقر أمامه بخطيئته، ماعز ارتكب الفاحشة واستيقظت نفسه اللوامة، فسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقر أمامه بما كان منه ويطمن تطهيره بإقامة الحد عليه. مر في طريقه بأبي بكر وعمر، كل منهما قال له اسمع وتدبر جيدا يا ماعز، استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. التوابون أحباب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحمد لله يا ولدي لم يكن من زوجتك إلا ضعف بالقول، لحظة ضعف بالقول، وهو يسير نسبيا إذا ما قورن بغيره من مناكر شبابنا في واقعنا المعاصر. أرى أن تقبل ظاهر توبتها، وأن تحسن الظن بها، وأن تحتاط لها بالبعد عن الفتن والحيلولة بينها وبين أسبابها ما أمكن، وأن تستعيذ بالله من وساوس الشيطان وخواطر السوء التي يجلب بها عليك الشيطان ليحزنك وليفسد عليك حياتك الزوجية وسكونك إلى أهلك. أن تقول أحسبها من الصالحات الصادقات، سيدة منتقبة في عالم الأصل فيه لا أقول السفور بل التبرج. بالمناسبة كلمة السفور تعني كشف الوجه، أما التبرج كشف ما زاد عن ذلك. السفور فيه خلاف فقهي، لكن المجمع على تحريمه التبرج. واشتغل يا ولدي بما ينفعك من طلب علم نافع أو نشاط اجتماعي طيب أو عمل دنيوي مثمر، وأسأل الله لي ولك يا ولدي التوفيق والسداد والرشاد. واحد بيقول سؤال آخر، أنا عندي مكتب في الصين أحضر عروض أسعار من الصين للعميل، إذا وافق على السعر تتم عملية البيع والشراء والعميل يعطيني عمولتي. أحيانا المصنع يعطيني عمولة أيضا لأني جلبت له العميل، لكن تقريبا العمولة اللي بدهاني بيكون ضيف على سعر المنتج، لكن العميل يقبل السعر، هل يوجد شبهة؟ لا حرج ابتداء في السمسرة. ما هي السمسرة؟ الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو الدلالة على البضائع المشروعة، والسمسرة جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم. وهو الذي يسمسر في أشياء مشروعة السمسرة مشروعة، يسمسر في باطل السمسرة باطلة، في محرم السمسرة محرمة. سواء أبذلت أجرة على هذه الخدمة من البائع أم من المشتري أم من كليهما، ما دام هذا قد تم عن تراض من الجميع فلا حرج. سؤال من أخت فاضلة من قارئي كتاب الله عز وجل، أرسل سؤال وهي منزعجة، ماذا تقول؟ لقد قرأت حديثا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. معقول؟ كيف لقارئ القرآن أن يكون منافقا؟ عشان بيجمل صوته بالقراءة، يعني بيحسن صوته. مؤلفين ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وتزين القرآن وزين القرآن بأصواتهم، وين كل الكلام ده؟ نقول لها يا رعاك الله، الحديث رواه عبد الله بن المبارك في الزهد والإمام أحمد في المسند وغيرهما، إسناده حسن، صححه بعض المحدثين أحمد شاكر والألباني وغيرهم، في طريق من طرقه ضعيفة، لكن هو في الجملة يعني الحديث تجاوز القنطرة ويمكن الاحتجاج به، والمشكلة في فهم الحديث وحسن قراءته وحسن تنزيله. من هم القراء الذين المقصودون بأنهم منافقون الذين يحفظون القرآن ويقرؤونه ويقرؤونه غيرهم لأجل الدنيا لا لأجل الآخرة وما عند الله تعالى؟ وده نفاق عملي مش نفاق اعتقاد، وهو التصنع ببعض الأعمال الدينية لنيل الدنيا، كعمل بعض القراء المتصلين بالملوك والرؤساء للوجهات والمنازل والمكانة ونحو ذلك. وليس المراد إذن كل القراء. لقد كان القراء سادة الناس في زمن النبوة، عندما طعن فيهم بعض المنافقين كان هذا الطعن منهم كفرا بعد إيمان، لأن القراء يومئذ كانوا أفقه الناس وأعبد الناس، لم تنفصل القراءة عن التدبر والعمل يومئذ. لقد روي أن رجلا من المنافقين قال: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. ودائما النكات في ظل الأنظمة الشمولية والشيوعية بتطلع المشايخ، أصحاب كروش دول بيشتروا بوجبة وبيشتروا تشتريهم بفرخة وببطة. هذه من النكات الشائعة على ألسنة كثير من المنافقين ومن لا خلاق لهم. وده امتداد لمقولة المنافقين الأوائل: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا القائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته النبي، قال: يا رسول الله، كنا نخوض ونلعب، كنا نتكلم حديث الركب المسافر، ده سمر ودردشة وفضفضة، ما نقصدش المعنى الحقيقي للكلمات. ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقرأ عليه الآية من كتاب الله عز وجل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لقد كان القراء أصحاب مجلس عمر وأصحاب مشاورته كهولا كانوا أو شبانا. حفظت القرآن اختص بخصائص كريمة في الدنيا ويوم القيامة، منها تقديمهم على غيرهم في الإمامة، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، تقديمهم في القبر في جهة القبلة عند الاضطرار لدفنه مع غيره. حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. يقدم في الرئاسة والإمارة إن أطاقها، في حديث نافع ابن عبد الحارس لقي عمر بعصفان وكان يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، واحد كان عبد واعتقناه يعني. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويوم القيامة منزلة القارئ عند آخر آيات كان يحفظها يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأ بها أي تحفظها. كونه مع الملائكة في منازلهم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتعاهده وهو عليه شاق، له أجران. حديث متفق عليه. مرة أخرى، أمال ما المقصود مرة تانية أكثر منافقي أمتي قراؤها؟ إما الذين يتأولونه على غير وجهه ويضعونه في غير مواضعه كالمنافقين في زمن النبوة الذين كانوا يعني يظهرون إسلامهم تقية وحقنا لإدمائهم. وكان الغزالي يقول: احذر من خصال القراء الأربعة: الأمل، العجلة، الكبر، الحسد. وهي علل تعتري سائر الناس عموما وتعتري القراء خصوصا. القارئ يطول الأمل فيوقعه في الكسل، يستعجل على الخير فيقطع عنه، يحسد نظراءه على ما أتاهم الله من فضله، فربما يبلغ به مبلغا يحمله على فضائح وقبائح لا يقدم عليها فاسق ولا فاجر. سأل الله لي ولكم العافية يا رب، اللهم آمين. شاب متدين في أوائل تدينه يقول: أنا شاب أعيش في بلد عربي، عمري 25 سنة، أعفيت لحيتي والحمد لله، الآن محتاج تعديل بيانات البطاقة والباسبور، أحتاج أن أتصور، هل يجوز لي حلق اللحية تجنبا للمضايقات في الكمائن والمطارات ونحوها، وفي تربص بأصحاب اللحى، أعمل إيه؟ نقول له: يا ولدي، بارك الله لك في تدينك، بعد أن نثبت أن الأصل هو إعفاء اللحية وأنه لا ينبغي حلقها لمن كان قادرا على إعفائها، لكن يتوقف القول فيما ذكرت على مدى المضايقات التي يتعرض لها أصحاب السمت الإسلامي. هذا يختلف بطبيعة الحال من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. إذا تجاوزت المضايقات حدود الوسع والإطاقة جاز الترخص بحلقها حتى تستخرج أوراقك الثبوتية. سؤال ثاني حول المحرم. المرأة بتسافر مع محرم، ممكن عيل سنه 14 سنة يصلح محرم ولا لا؟ هل الولد المراهق عمره 14 سنة هل يعتبر محرما لأمه؟ اشتراط البلوغ في المحرم موضع نظر بين أهل العلم، شرط عند الحنابلة. ابن قدامة يقول: قيل لأحمد: أفيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة، لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا من البالغ العاقل. جمهور أهل العلم اعتبار المراهق في حكم البالغ، اللي على وشك البلوغ يأخذ حكم البالغ، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. فإذا كان المحرم المحرم مميزا مراهقا قريبا من البلوغ تأمن المرأة على نفسها معه، فإن ذلك كاف، والله أعلم. شخص بيقول: شركة بتعرض خدمة معينة، تم الاتفاق المبني على كل شيء، لكن في واحد في هذه الشركة لن يمرر هذه البيعة إلا إذا دفع له مبلغ من المال، ويفعل هذا مع كل الشركات التي تتقدم لطلب شيء، هل يجوز أن يدفع له هذا المبلغ ولا لا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: الأصل في هدايا العمال المنع، الموظف ما قدمش هدية، الأصل في هذا المنع، فهدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الأصل في الرشوة المنع والتحريم، وأنها من الكبائر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. لكن يا بني، إذا تعينت، يعني هي السكة الوحيدة، إذا تعينت سبيلا وحيدا لاستخلاص حقا أو دفع مظلمة، كانت رخصة لمن بذلها وسحتا على من أخذها. اللي بذلها مضطر، ولا غزا مجرم، وكل نفس بما كسبت رهينة. إذا تعينت سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، كانت رخصة لمن بذلها وسحتا لمن أخذها. في حديث أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال عمر: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع كونه حراما عليهم ليستحقونه، ليدفع عن نفسه مذمة البخل. شيخ الإسلام يقول: إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز، كان حراما على المهدي والمهدى إليه. وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. أما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا، قيل: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. سؤال حول جماع الزوجة في قضاء رمضان، مش في رمضان. زوجان كان قد نوي الصيام في شوال، الزوجة نوت قضاء ما عليها من رمضان، الزوج نواه يوما من الست أيام في شوال، وفي نهار اليوم ضعف الزوج أو ضعف الزوجان، فجامع الزوج زوجته ولم تخبره أنها كانت تصوم قضاء مما عليها. نحل المشكلة إزاي؟ بالنسبة لها طبعا يلزمها التوبة والقضاء، ولا تلزمها الكفارة، لأن الكفارة بالجماع لا تلزم إلا إذا وقع الجماع في رمضان لحرمة الشهر، وليس القضاء كالأداء، لأن القضاء ما فيش في حرمة شهر رمضان، ده وقع في شوال، في ذي القعدة، في أي شهر آخر. فالمسألة الجماع مغلظ بالكفارة في شهر رمضان تحديدا. مسائل في مسائل الإمام أحمد يقول: قلت: من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله، قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته. وافقه إسحاق فقال: الأمر كما قال. ابن قدامة في المغني الحنبلي يقول: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. وقال قتادة: تجب على من وطئ، على من وطئ في قضاء رمضان، لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها فتجب في قضائها كالحج، ولنا أنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة، كما لو جامع في صيام الكفارة ويفارق القضاء الأداء، لأن الأداء متعين بزمان محترم فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء. مطلقة في الأربعين من عمرها وأخوها يرفض أن يزوجها إلا إذا كتب لها من يريد الزواج بها شقة تمليك، وليس لها ولي غيره، فماذا تفعل؟ مع التقدير لحرص أخيها على مصلحتها وعلى الاحتياط لها، لكن نقول: هذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل، وقد يكون إعناتا لمريد الزواج لناكح يريد العفاف، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأيسر النساء مهورا أكثر النساء بركة، ولا ينبغي للولي أن يعضل موليته وأن يمنعها من الزواج بالكف، وأن يضع من العقبات والعراقيل في طريقها ما يحول بينها وبين إتمام نكاحها بمن تحب، ولم يرى للمتحابين مثل النكاح. لا نريد أن نسارع إلى إسقاط ولايته، إنما نقول: تبتغي إليه الوسيلة، تلتمس الشفاعة عنده من خلال توسيط بعض الوجهاء والصلحاء والعلماء وذوي القربى، لعل هذه الوساطة تنجح في إقناعه بالعدول عن موقفه المتصلب والمتعند. فإن هو أبى وهي حريصة على هذا الذي تقدم لها وهي في سن نسبيا متقدمة في العمر، وأبى وليها تزويجها في هذه الحالة، تنتقل الولاية إلى السلطان، إلى القاضي الشرعي، أو إلى من يليه في سلم الولاية. إذا ليها أخ، إذا ليها أخ آخر ما فيش، إذا ليها عم، إذا ليها ابن عم، إذا لم يوجد ف فإلى القاضي الشرعي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، لكن نحرص على حل المشكلة سلميا في الداخل، إن عندما تتجاوزه وتتزوج رغما عنه ربما سيبقي هذا فجوة وحفرة في علاقتهما قد لا تردمها الأيام والليالي. فخلينا نحاول نحل المشكلة سلميا بتوسيط بعض الصلحاء بينهما، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه ويأخذ بناصيته لما يحب ويرضى. هل المتطوع للصيام أمين نفسي؟ نعم، الصائم المتطوع أمين نفسي. أنا أتحدث إذا كان هذه متابعة للسؤال السابق، أنا لا أتحدث عن الذي أفطر، عن الزوج الذي جامع، حدث عن المرأة التي كانت تصوم قضاء وما دامت قد شرعت في صيام واجب فليست أميرة نفسها. من شرع في صيام واجب فلم يعد متطوعا ولم يعد أمير نفسه، يجب عليها أن تتم يعني صيامها ما دام قد شرعت فيه بنية واجبة بنية القضاء، فيلزمها كما قلنا الاستغفار والتوبة والقضاء. أما الزوج الذي كان صائما من شوال، يعني هو بالخيار، هو له أن يترك صيام الست بالكلية، فهو يعني أمير نفسه. نعم، هذا كلام حق، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أخي يسأل يقول لي 11 ولد ما شاء الله، أسأل الله أن يحفظهم له يا رب، وبنت من عدة نساء، هل لي أكتب شقة لأم أصغر طفل حتى لا يرمى في الشارع بعد وفاة الزوج؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. هو إن كانت هذه المرأة ليست في عصمتك، طلقت ضمن طابور المطلقات من قبل، فلم يعد لها حق الآن، لم يعد واجبا عليك أن تعدل بينها وبين بقية نسائك اللواتي لا يزلن في عصمتك، دي امرأة أجنبية وكل صدق بها أنها أم ولد لك، فلا بأس أن تكتب لها ما شئت في حياتك عطية ناجزة، وليست وصية مضافة إلى ما بعد الموت. إن عملتها وصية تبقى في حدود التلت فقط. أنا أتكلم عن امرأة مطلقة ليست وارثة، يجوز أن تكتب لها الشقة عطية ناجزة في حال الحياة أو وصية مضافة إلى بعد الموت بشرط أن لا تزيد قيمتها على ثلث مالك بارك الله فيك. أما إذا كانت لا تزال في عصمتك وعندك نسوة أخرى فيلزمك العدل يا رعاك الله في باب العطايا. سؤال آخر، هل يجوز لطالب علم اللي جاي على قد اللي رايح فله ميسور الحال وله مسكين، هل يجوز له الأخذ من أموال الزكاة؟ نقول له يا رعاك الله، الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، معيار الغنى وجود الكفاية، جعل الله الزكاة بلغة للفقراء والمساكين، فلا ينبغي أن يزاحموا بمن أمكنهم الله من حد الكفاية. لكن إذا جدت لطالب العلم حاجات وأنه الآن طعامه وشرابه وكساه ماشي، قد تجد له بعض الحاجات في المستقبل كالهجرة لطلب العلم، قرر يسافر القاهرة المدينة المغرب عشان يطلب علم على أيدي علماء، ده عايز تذاكر السفر وعايز مصروفات. إذا جدت له حاجة كهجرة في طلب العلم أو شراء كتب أو استعداد للزواج، فيجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة ما يلزم لسداد حاجته. هل يؤذن لصلاة الفجر في موعده في مصر؟ ارجع أيها السائل الكريم إلى علماء مصر بارك الله فيك، نحن هنا وبين يديك من أهل العلم الثقات، وهم في متناولك، تستطيع أن ترجع إليهم لكي تتحقق منهم بارك الله فيك. آخر سؤال نختم به، الحقن المجهري واحدة عندها تأخر في الحمل ونوصحت بالحقن المجهري، تأخذ بويضة منها وحيوان منها من الزوج، يتم تلقيحهم ثم تزرع اللقيحة في رحمها، هل هذا يجوز ولا لا؟ لا حرج في اللجوء إلى الحقن المجهري عند الحاجة، شريطة أن تكون البويضة من الزوج، حيوان المنو من الزوج، أن يكون الحقن في رحم الزوجة صاحبة البويضة، من استأجرش رحم. الأرحام لا تؤجر، لأن اللي اتحطت اللقيحة في بطنها وكبر الجنين في بطنها وولدته، يا ترى مين الأم؟ هل الأم التي ولدت ولا الأم صاحبة البويضة؟ الله جل وعلا يقول ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وكان المجمع الفقهي زمان في رابطة العالم الإسلامي كان أفتى في دورة من دوراتي، لو واحد عنده زوجتين والاثنين حلال ليه، واحدة عندها إشكال في الحمل، يعني قال ممكن اللقيحة دي توضع في رحم الزوجة الأخرى لأن كلتيهما حلال له، لكن اتفق المجمعان بعد هذا على عدم جواز ذلك، ورجع المجمع الأول عن قراره لقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وهذا المعنى الذي أذكره صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي. في هناك صورتان مشروعتان، تأخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا في رحم نفس الزوجة، أو أن يتم هذا أن تحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجتي أو رحمها تلقيحا داخليا، هذا وذاك مشروع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.